الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على جيران بيت الله الحرام، سلام على سكان أرض الحطيم والحجر والحجر والمقام، سلام عليكم إذ أكرمكم الله عز وجل بنعمه فجاورتم بيته وكنتم على أرضه، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار وحسن المقام. أيها الأحبة في الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله، وما أطيب المجالس إذا طابت بطاعة الله. وما الذي يأخذ بالمؤمن من هذه الدنيا غير كلمة تدله على الله أو نصيحة تثبته على طاعة الله ومرضاة الله؟ فما الذي يأخذ بالعبد من هذه الدنيا غير أمر بينه وبين الله في طاعة يحبها أو قربة يرضاها؟ ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وشكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أطيب ما طيبت به المجالس من ذكر الله، وأحسن ما عمرت به الأوقات من طاعة الله أن يكون الكلام عن كلام الله. هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية ونورا يقود إلى دار السلام، هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، الجد للهزل والقول الحق الفصل، كلام رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. كم قادت إلى الله قلوبا وأنارت في سبيل محبته مناهجا ودروبا، كم هدى الله عز وجل به ضالين، وكم أيقظ به النائمين، وكم دل به إلى رحمته الحائرين. كلام رب العالمين الذي قطعت به الرسالات وقطعت به الحجج والبينات، كلام الله الذي منه مبتدعه وإليه منتهاه، كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت وأقرت وصدقت فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي أنزله الله نورا ودليلا إلى دار السلام، أوجد به الرحمات وأعد لأهله علو الدرجات وكثر به الخطيئات وجعله موجبا للرحمات. هذا الكلام العظيم والنور الكريم الذي اصطفى الله له الأخيار فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره آناء الليل وأطراف النهار، كلام الله
الذي اصطفى الله له رجالا واختار له على مر العصور اجيالا. كلام الله الذي جعل الذي احل به الحلال وحرم به الحرام فكان به صدق المقال وحسن الفعال وكريم الخصال. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهله وأن يحصرنا في زمرة أهله. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل اختار لكتابه أمة معك وأحبته وصدقت، فنزل القرآن إلى جذور قلوبها فتحت قلوبها للقرآن واطمأنت بموعظة الرحمن، حتى إذا تغلغلت تلك الآيات في الجنان قادت أهلها إلى المحبة والرضوان. إذا نزلت الآيات إلى تلك القلوب نزلت كالغيث إذا أصاب الأرض الطيبة. فكلام الله مع أحباب الله وأولياء الله يطهرهم لطاعته ويؤهلهم لمرضاته ومحبته. إذا سمعوا القرآن وجلت قلوبهم لسماعه فبكيت عيونهم من جباته وتحركت أشواقهم لجناته. كم سمعوا فيه من الآيات التي تفطر القلوب لطاعة رب الأرض والسماوات. سمعوا تلك الآيات فاستقرت في قلوبهم فترجموها في الحياة حتى أصبح القرآن دليلا أمام أعينهم. القرآن الذي أحب الله أهله واصطفى أولياءه فاختار له رجالا وأمما وأجيالا أحبته من قلوبها وحققته بقوالبها. فهذه الأمة التي عاشت ليلها مع كتاب الله ونهارها في تحقيق العبودية لله ما أصغت إلى الله إلا والقرآن شاهد لها لا شاهد عليها. نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل، فافترق العباد إلى فريقين وطائفتين ومشلتين، طائفة شددت ولم تؤمن به ولم ترغبه فأعرضت عنه وأنكرته وكفرت به، فأذاقها الله الهوان وألبسها الذل في سائر الأزمان. وطائفة أحبت واقتربت منه وارتدت، هذه الطائفة المنصورة أعلامها مشهورة وفي الخير مشهودة، أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذين أحبوه بقلوبهم وطبقوه بقوالبهم. هذه الطائفة المحبوبة والفرقة الناجية المنصورة يطلب الحديث عنها، عن أخلاق أهلها وعن صفات أهلها. هذه الصفات التي تترجم القرآن في الحياة أعلاهم وأشرفهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدين القرآن أول شواهده وأعظم دلائله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن يوم نزل ففتحوا قلوبهم لآياته وفتحوا قوالبهم لعباته، فقادهم القرآن إلى الله فحققوه وطبقوه حتى أخذوا أرواحا في أسفهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله ويوالون أولياء الله بكلام الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واجتباهم برؤية منازل القرآن وحوادثه ومعارفه، فكان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والكل يراه والكل يعلمه ويشاهده. فحقق القرآن بالعمل وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والصحابة وكل واحد من أصحابه قرآن يمشي على وجه الأرض. فكانت هذه الأمة مع كتاب الله سهرت ليلها وضمأت نهارها، فكانوا رهبان الليل وفرسان النهار بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الله العبد رزقه أن يسير على نهجهم، كما مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخلفوا أشباههم من التابعين ومن الأئمة المهديين المحبين لكلام رب العالمين. توفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحطم القرآن في قلوبهم وترجم في قوالبهم فغرسوا هذا القرآن في أتباعهم السائرين على نهجهم بإحسان. غرسوا الصحابة رضوان الله عليهم سلام الله في قلوب التابعين رجالا ونساء صغارا وكبارا حتى أحبت القلوب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جمع للصحابة في القرآن خصلتين قل أن تجتمع لإنسان في الدنيا: خصلة العلم بالقرآن والعمل بالقرآن وتطبيقه أمام العوام. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن بقلوبهم سهروا معه، فكان الواحد منهم تبكيه الآية وتفرحه الآية، يعيش الوعد والوعيد والشوق والتهديد، فكانوا مع القرآن على الحقيقة، عاشوا مع هذا القرآن. إذا تليت عليهم آيات الجنان طارت قلوبهم شوقا إلى الروح والريحان. إذا تلى الواحد منهم آيات الجنان كأنه يبتهج من ثمارها ويتكئ على أرائكها وينظر إلى أشجارها وثمارها وأنهارها، فما أعظمها من قمة. وإذا تلى الواحد منهم الآية التي فيها ذكر النيران وغضب الواحد الديان صعق كأن زفير النيران بين أذنيه، أن أحبت كتاب الله صدق المحبة، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم به ويعظهم به علموا أنه القول الفصل وأنه الجد للهزل الذي يحتاجه من يحمل همومه وغمومه ويجادله مشاعره وأشجانه وأحزانه. فإذا أردت أن تنظر إلى دين القرآن في أدهى صوره وأجمل حلله فانظر إلى تلك الأمة المصطفى واقرأ عن سيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت في سيرهم لا تدري أتعجب من علمهم بالقرآن ومعرفتهم لكلام الرحمن. إذا قرأت سيرتهم لا تدري أتعجب من علمهم بكلام الله أم بمعرفتهم بأحكام الله وشرائع الله، أم بوقوفهم عند حدود الله وزواجر الله. تعطر تفسيره وتنهك تفسيره فتجد الصدق الذي لا كذب فيه والحب الذي لا فائدة فيه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن صغارا وكبارا رجالا ونساء، فلما رأوا آثار القرآن في حياتهم ووجدوا لذته في دنياهم غرسوه في قلوب الناس. فكان إمامهم عبد الله بن عباس إذا وقف يتلو كتاب الله تفجرت مناديع الحكمة من لسانه وظهرت دلائل الحق من حسن بيانه. ووقف ذي عرفة يوم أن ولله علي رضي الله عنه الحج عامه فتلا آيات البقرة ففسرها آية آية. يقول القائل: لو رأته الفرس والبينه لأسلمت لله من جماله وبيانه. هذا الصحابي الجليل لما رأى عظمة التنزيل وما له عند الله العظيم الجليل أحب كتاب الله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بكلام الله وقال في نفسه: إن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتاب ربي موجود، وإن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلام الله غير مكتوب. فعاش مع هذا القرآن فالتزم بعد زيد بن ثابت، وكان نعم الصحابي القانت الثابت التزم بابه، فكان رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن القرآن آية آية ويوقفه امامه حرفا حرفا رضي الله عنه وارضاه حتى كان يذكر من الفجر الى بيت ذلك العامل الجليل من السحابه وهنا وقفه لاهل الخير والرضا وشباب الصحوه وطاعه الله جل وعلا ان تسحب الهمم الى العلم بالقران فان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه مع صغر سنه لم يرى ان بينه وبين القران حاجزا فاقبل على زيد وتعلم منه ذلك العلم النافع وكان يذكر قبل صلاه الفجر على باب زيد يحب ان يراه الله يضرب الخطا لكي يتعلم كلام الله كان يغدو من الفجر فينام على عتبه زيد بن ثابت حتى اذا خرج الى صلاه الفجر ايقظه وكان رضي الله عنه وارضاه يخرج في شديد الظهر والهاجره لكي يسال الصحابي عن ايه من كتاب الله يقول رضي الله عنه ان كنت لاجلس على باب الرجل اساله عن ايه من كتاب الله وهو نائم ان كنت لاتي الرجل في بيته وهو نائم في شده الهاجره فاجلس على بيته والريح تصفني يعني السموم والريح لو امرتهم ان يصدوه لايقظوه ان تضر خروجه فاساله فكان كتاب الله في قلبه عليما وكان يعظم من كان يعرف كلام الله وهنا وقفه لكل من يريد ان يكون من جيل القران ان يدرس في قلبه حب كلام الرحمن وان يكون مع هذا الكلام في جميع ساعاته وحركاته وسكناته فلما توفي زيد بن ثابت امامه وشيخه وقف امام ذلك العلم الجليل الذي فقه التنزيل فدمعت عيناه وبكي رضي الله عنه وارضاه فقال الا من سره ان ينذر كيف يقبض الله العلم فلينذر هكذا يقبض الله العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء فبكى رضي الله عنه وأبكى الناس لفراق شيخه في كتاب الله فلما بلغ مبلغه من العلم تصدر رضي الله عنه وأرضاه فشعت أنوار التنزيل من كلامه وظهرت حجج القرآن من بيانه فكان رضي الله عنه علما من أعلام المسلمين وإماما من أئمة الدين غرس في نفوس طلابه من التابعين فقه الكتاب المبين فكان مجاهد بن جبر ومكحول وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمة الله على الجميع تلاميذه مذكرون به فتصدر رضي الله عنه لتربية الأجيال على كلام الله عز وجل وما خرج من هذه الدار إلا وقد قرأ كلام الله عز وجل في نفوس أصحابه وهكذا يكون أجيال القرآن يغارون على تعلمه يحرصون على تعلمه ويحرصون على تفهمه ويحرصون على تطبيقه وتعليمه فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منه أوفر حظ ونصيب أيها الأحبة في الله أصدق كلمة خرجت من الأفواه كلمة تذكر بكلام الله وأحب الكلام إلى الله القرآن به ختم الله الرسالات وقطع به الحجج والبينات فأقامه شاهدا على وحدانيته ودليلا على عظمته وألوهيته ولقد تكفل الله عز وجل للقرآن بالعز وجعل أهل القرآن في العزة والمكانة والجلالة والكرامة فأهل القرآن من أهل الله وخاصته ما عاش أحد مع كتاب الله عز وجل إلا قاده إلى الله وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أهل القرآن تمكن حب القرآن من أفئدتهم وعاشوا مع تلك الآيات ساعات ليلهم ونهارهم إذا جاء الليل بثوبه فأرخى عليهم فضوله وجاء الرجل منهم بعد أن أعياه التعب والنصب لكي يضع تلك الراحة ويبدي للنفس ما هي به من استراحة جاءت رآية من كتاب الله أوعظة من كلام الله فأطبت مغدعه ونقصت نومه وقادته من وقوف بين يدي ربه فهان عليه النوم والكرى وقام ينادي ربه جل وعلا تحركه آيات القرآن لكي يقف بها بين يدي الواحد الديان حتى إذا تلا فاتحته واستفتح علومه وأخباره إذا بتلك الآية تذكره بما عند الله عز وجل من النعيم أو ما عنده من العذاب والجحيم فقرعت مسامعه مقارع التنزيل فقادت قلبه وقالبه إلى العظيم الجليل يستفتح الآية من الجنان حتى إذا استقرت منه في الجنان فتذكر ما فيها من الروش والريحان وما فيها من الكرامة من ربه الديان أحس بأن السوق يقوده إلى الله ونادته ونادى بلسان حاله ومقاله رباه رباه إذا ذكر بالجنان وما عند الله من الروح والريحان بكى واشتكى إلى ربه واشتكى لأنه يخاف أن تكون جنوده بينه وبين تلك الفرقة الصالحة فكم نزل بالجنان من الأخيار وكم تقلد ما فيها من الخير وحسن القرار من أمم خلت في أزمنة مضت أطاعت ربها وسارت على نهج خالقها فإذا قرأ المؤمن آيات الجنان يخاف أن تنقطع ما بينه وبينه من العراق يخاف أن ينقطع المسير بينه وبينهم فيحال بينه وبين الجنان بسبب الذنوب التي أصابها والعيوب التي اقترفها يخاف من ذنب يحول بينه وبين الله أو إساءة تبعده عن جوار الله وإذا ذكر الآية التي فيها ذكر النيران والجحيم وسخط الديان خاف من الله عز وجل أن يكون ذلك مآله وأن ينتهي به إلى ذلك المنتهى فيكون قراره فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل الذي يعيش مع القرآن بذاته ويحيا بآياته أيها الأحبة بالله أعلم الناس نصيبا في القرآن من جمع بين ثلاث خصال الخصلة الأولى كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه والله عز وجل أثنى على تلك الطائفتين فقال في كتابه المبين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والله لا يحرص على تلاوة القرآن ولا يحرص على استماع القرآن إلا من أحبه الله عز وجل ولذلك بداية التوفيق لكي يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الحرص على سماع القرآن والحرص على قراءة القرآن ومن الناس من لا يرتاح إلا بسماع القرآن وأذكر بعض العلماء الفضلاء إذا جلس على طعامه جلس والقرآن يتلى عليه ومن الناس من لا تهنأ نفسه ولا يرتاح قلبه إلا بتلاوة القرآن يتلوه قائما يتلوه قاعدا يتلوه متبعا كأنه نائما هذا من أعظم التوفيق أن تكثر تلاوة القرآن ولا يوفق لكثرة تلاوة القرآن إلا من أحبه الله وفي تلاوة القرآن رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وحتى الذنوب والخطيئات فمن أكثر تلاوة القرآن جاء القرآن له شفيعا فقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة من سوره أحبها رجل من العباد سورة من سور القرآن أحبها رجل من العباد وأكثر من تلاوتها فأحل حلالها وحرم حرامها فشاء الله عز وجل أن يختاره إلى جواره فمات وانتقل إلى ربه فجاءت هذه السورة وهو في ظلمات القبر وفي لحده ومضجعه فجادلت له حتى أنجته من عذاب القبر وفتنة القبر فما أجل القرآن إذا وفق العبد لتلاوته وتفهم آياته وتدبر عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كثرة تلاوة القرآن من أجل النعم التي يوفق لها الإنسان بعد نعمة الإيمان. الخصلة الثانية: إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك من هذه الآية. أمرت فهل اؤتمرت؟ ونهبت فهل كفست وانزجرت؟ ما موقفك من هذه الآية الكريمة؟ هل هذه الآية حجة لك أو حجة عليك؟ إذا تلوت أي آية من كتاب الله فقف معها وسل نفسك: هل هذه الآية لك أو عليك؟ فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيق واسأله الثبات عليها إلى لقائه. فوالله الذي لا إله إلا هو ما من آية تقرأها ولا آية تسمعها إلا وقفت بين يدي الله تقول: يا رب عمل بي أو ردني. ما من آية تسمعها في حديث، في محاضرة، في صلاة، تكتبها، تقرأها، تنظر إليها إلا كانت حجة لك أو عليك. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: إن الناس يصلون في قيام رمضان، يقول: من قام رمضان كاملا حتى ختم القرآن وهو يسمعه فقد تمت حجة الله عليه. كملت حجة الله عليه، إذ بلغته جميع الآيات وانتهت إليه جميع العباد، فإما أن تنتهي به إلى الجنة أو تنتهي به إلى النار. فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثا. إذا وقفت في أي موقف، في الصلاة، في محاضرة، في ندوة، في مجلس، قرأت في كتاب، في صحيفة، على ورقة، إذا مرت بك آية من كتاب الله فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغتك. فإما عليك أو لك، تقف أمام القرآن وقفة الخائف الذي. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون مع القرآن حرفا حرفا، وكانوا إذا علموا طلاب العلم كتاب الله علموهم كتاب الله آية آية. يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، وقال في رواية ثانية: عرضته 3 مرات أسأله عن القرآن آية آية. وهذا من أبلغ ما يكون. فإنك إذا تلوت من القرآن قليلا مع التدبر والتفهم عرفت مكانك من القرآن. ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن يعرف قدره فإن ذلك من أعظم التوفيق. فإن الناس مع القرآن على 3 مراتب: منهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. 3 مراتب: إذا سمعت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فإما أن تكون من الصادقين، وإما أن تكون من الظالمين، وإما أن تكون من المقتصدين. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، أن تقف مع كل آية، فإن وجدتها لك حمد الله، فإن وجدتها عليك فذكر. أن الله عز وجل أن يعينك للعمل بها وتطبيقها وتحقيقها. فإن كانت جنودا بينك وبين الله فاستحي من الله وقد بلغت حجة الله، فاستجب لها الاستغفار، والتزم لها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وإن كانت حقا واجبا فأد هذا الحق لمن أمرك الله بأدائه إليه. أن تقف مع كل آية، فإن وجدتها لك حمدت الله، فإن وجدتها عليك فذكر. أن الله عز وجل أن يعينك للعمل بها وتطبيقها وتحقيقها. فإن كانت ذنوبا بينك وبين الله فاستحي من الله وقد بلغت حجة الله، فاستجب لها الاستغفار، والتزم لها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وإن كانت حقا واجبا فأد هذا الحق لمن أمرك الله بأدائه إليه. فإن الإنسان إذا هيأ نفسه للعمل بالقرآن وفقه الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا تلك الآية عملوا بها رجالا ونساء، صغارا وكبارا، فكانوا يتبعون السماء بالعمل. وإذا أردت أن تعرف حب الله لك وحب سليم القرآن فانظر إلى أثره بعد سماعك كلام الله عز وجل. إن خرجت من المسجد أو خرجت من الموعدة او خرجت بعد النصيحة وانت تشتاق لعمل ما يأمرك الله به وترك ما حرم الله عز وجل عليك تعلم ان الله يحبك وان الله يهيئك لكي تكون من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. وما انصف عبد نفسه من القرآن الا تكفل الله له بحسن الختام. قال بعض العلماء سمعت بعض اهل العلم يقول ما حفظ عبد كتاب الله وعمل به الا ظن الله له حكم الحاكم. واذكر احد العلماء الذين توفوا قريبا من اهل القران الذين امضوا ليلهم ونهارا في حفظ القران وتعليم القران وتدريسه. جاءه رجل من بلد بعيد فقال له اني اريد ان اقرا عليك القران. قال ان عندي طلاب كثيرين. قال يا شيخ اقبلت عليك من بلد كذا وكذا فاعطني من وقتك. فاعطاه وقتا عزيزا عليه في ليله. فشاء الله عز وجل ان استفتح ذلك الطالب كتاب الله عز وجل وما زال يقراه حتى بلغ قول الله عز وجل ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كريم. قال فخشع الشيخ وسقط مغمى عليه فكانت خاتمته عند هذه الآية الكريمة. فنسأل الله حسن الختام. والقصص في هذا كثير كثيرة. فإن أهل القرآن الذين يحبوا كلام الله عز وجل ليس كثيرا عليهم هذا. وهذا الشيخ الفاضل الذي توفي عند هذه الآية الكريمة كان يقرأ عليه أحد الأقارب فقول فرأيته بعد وفاته فقلت يا شيخ ما فعل الله بك؟ قال فأجد علي واحمر وجهه. قال ما تظن الله يفعل بأهل القرآن؟ يعني تظن ان الله سيعذبهم ويعلم اهل القرآن؟ يستغفر ويعتز بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله عز وجل ان يسكن قلوبنا وقلوبكم حب القرآن وان يجعل حياتنا وحياتكم مع القرآن. اذا قرأت القرآن واستمعت الى آيات القرآن وسألت نفسك عن هذه الآيات فالقرآن على ضربين. ضرب منه الأوامر والنواهي تفعل ما امرك الله وتترك ما حرم الله عليك. واما القسم الثاني فهو العبث والعبره التي جعلها الله عز وجل في قصص الناظرين ومعال العباد الى الله رب العالمين. فما كان من العباد لقفت امامه فان استطعت البكاء فذلك من الثناء والدهاء وان لم تستطعه فتباكى. فان النبي صلى الله عليه وسلم نددنا الى البكاء عند تلاوه القران وعند سماه كلام الرحمن. فالعباد ينبغي للإنسان أن يعيش معها وأن يشك أنها تخاطبه وأنه هو المعني بها. ولذلك قال بعض العلماء إذا قرأت آية فيها ذكر الجنة فعد نفسك كأنك من أهلها حتى تشتاق إلى بلوغها. وإذا ذكرت آية فيها ذكر النار فعد نفسك كأنك من أهلها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إذا قرأوا القرآن أهانوا أنفسهم عند تلاوة القرآن. قال بعض السلف والله ما عرضت نفسي على كلام الله إلا اتهمت هذه المشاقة. وقال الثاني ما عرضت نفسي قولي وعملي على كتاب الله إلا وعددتها من الراسخين في المشاقة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما زال ينزل في سورة براءة ومنهم ومنهم حتى خشونا على انفسنا ان نذكر. فينبغي للانسان اذا تلا كتاب الله ان يعيش مع كلام الله عز وجل حتى تكمل موعظته وتكمل عظته. ونسال الله العظيم ان يبلغنا واياكم ذلك المبلغ. ايها الاحبه بالله ان من تمام حقوق القران ان يدرس الانسان حب القران في ابنائه وفي اهله وزوجه. فمن توفيق الله عز وجل لأهل القرآن أنهم كالشجرة خيرها لا يقتصر عليها جناها للناس وظلها للناس. كذلك حافظ القرآن وتاليه يبلغ حجة الله إلى العباد ويهدي كلام الله عز وجل داعية إلى سبيله سبيل الحق والسداد. فإذا أردت أن يتمم الله عز وجل عليك نعمته وأن يكمل عليك منته فإذا تأثرت بكلام الله تذكر به الأقربين وذكر به الناس أجمعين. فمن تمام النعمة في القرآن أن تهدى ثماره وأن يذكر بآياته من بعد عنه من الأقربين والأبعدين. فتناصية الله حامل رسالة الله إلى عباد الله. شرف لك أن تقف أمام عبد تبشره بآية من كتاب الله عز وجل، وفخر لك أن تعتز بكلام الله فتبلغه إلى عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأقبل صلوات الله وسلامه عليه أن لا حسب إلا فتنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس. فإذا آتاك الله القرآن ووجدت للقرآن أثرا فأدله إلى غيرك. قال بعض الخبراء من الدعاة يقول: إن العبد إذا وفقه الله بالآية فتأثر بها وأراد أن يذكر بها غيره فوفقه الله لتذكيره بها فإن الله سيوفقه لغيره. لأن من شكر نعمة الله عز وجل عليه بعلم القرآن وعمله بارك الله له في ذلك العلم. والناس في علم القرآن على قسمين: قسم منهم بارك الله له في علمه، وقسم منهم نحسه بركة علمه. ولذلك تجد الرجلين: رجل يدخل المسجد فيسمع من بجواره يقرأ في القرآن لا يرد عليه قطعا واحدا، فهو يعلم انه مقطوع في كتاب الله. ورجل ثاني يجلس بجوار الرجل يخطئ هذا فيرده ويخطئ هذا فيرده، كله من الاجور والحسنات وهو يقوم في كتاب الله. فينبغي للراغب الموفق في رحمه الله ومرضاه الله ان يحرص على تبليغ القران للغير ودلاله الناس الى سلام رب الناس. نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحيي قلوبنا وقلوبكم بالقران، وان يجعلنا واياكم من اهل القران. اللهم انا نسالك ان ترفع بالقران ذكرنا، وان تهدي به ضالنا، وان تجمع به شملنا، وان تثبت به قلوبنا، وان تفرح به صدورنا. اللهم انا نسالك حب القران والعمل به والدعوه اليه والثبات على ذلك الى لقائك، حتى يكون حجة لنا لا حجة علينا، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه اجمعين.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما ينظر الانسان في سيرة الصحابة ومن بعدهم يجد ان تاثرا بالقران يختلف، ففي التابعين ومن بعدهم يصعق الواحد ويغنى عليه وغير ذلك من انواع التاثر، اما الصحابة فلا يحصل مثل هذا النوع من التاثر بل اقل، فكيف نفسر هذا مع حالنا في وقتنا هذا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال لا شك أنه من أفضل الأسئلة وأدقها، فهو يعتبر إسئلة عند العلماء رحمهم الله. ومثل هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون القرآن ويذكرون بالقرآن، ولم يقع لهم ما وقع للتابعين من بعدهم. فنسمع في قصص التابعين أن الرجل كان إذا سمع الآية صعق ومات، كما في الترمذي أنه تلي قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فسقط ناحيا عليه ميتا. فهذه الحالة قال بعض العلماء: هل تدل على أن التابعين أكثر تأثرا من الصحابة؟ والجواب كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس تختلف قلوبهم، فقلوب الصحابة رضوان الله عليهم كمل فيها الإيمان وقوي فيها اليقين، وكانوا إذا قريت عليهم آيات القرآن تأثروا بها، وكان تأثرهم في القلوب وفي العمل والتطبيق. وأن الأثر الظاهر وهو دمع العين ووجب القلب والسقوط مغشيا عليه ونحن ذلك مما يقع للتابعين، فهذا ضعف في الوارد في المحل الذي وردت عليه التلاوة. فكان الصحابة أقوى في الثبات وأقوى في التأثر بالآيات، وكان علمهم بالقرآن عملا وتطبيقا، فهذا لا ينقص من قدر الصحابة شيئا. وهذا هو أنسب الوجوه في الجنة، أن الصحابة رضوان الله عليهم قوى يقينهم ولم تكن قلوبهم كقلوب التابعين عرف، وهذا لا ينقص قدر الصحابة كما قلنا والله تعالى.
فضيلة الشيخ، تمر علي هذا الأيام وما أقرأ شيئا من القرآن، هل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟
هذا يعتبر حرمان، وأي حرمان؟ إذا يدق نفسك تمر عليك الأيام ولم تتلو شيئا من كتاب الله تبكئ على نفسك، فوالله ما حرم الطاعة عبد إلا بل ذلك على بعده من الله عز وجل. قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فإذا وجدت أن الأيام تمر عليك وليس بكتاب الله حظ في أيامك وساعات ليلك ونهارك، فابكئ على نفسك، اسأل الله عز وجل العافية، تصرح بين يدي الله عز وجل منيبا مستأجرا، فما ذلك إلا بذنب بينك وبين الله. والناس الآن يهدرون كتاب الله، والسلف يرتبطون بكتاب الله، والفرق بين الطائفتين أن الفتن كثرت في هذا الزمان، وما يدريك لعل فتنة في الجسد أو فتنة في السمع أو فتنة في الفرق تطئ نور الإيمان بها في القلب، فلم تعو كتاب الله ولم تحبه ولم تفهمه. فكثرت الذنوب في هذه الأزمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة، وأصبح حظ كثير من الناس التأثر بكلام الله أقل من حظ الأولين الذين انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر. فنسأل الله العظيم أن يتباركنا وإياكم بلطفه. ولذلك من أفضل العلاج أن نفر من الله إلى الله، وأن يحاول من يريد الخشوع والقرب من القرآن أن يفر عن الفتن، وأن يبتعد عن كل سيئة تبعدها عن الله، سواء في سمعه أو في بصره أو في فرده أو في يده أو في لسانه، يبتعد عن ذلك كله. كان السلف الصالح رحمه الله يتركون سبيل الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه، فكيف بنا وقد وقعنا في غيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب. فنسأل الله العظيم أن يتباركنا برحمته. الله
جزاك الله خير. الشيخ يقول السائل: انا شاب قد من الله علي بحفظ القران الكريم الا القليل منه، ولكنني اقصر في مراجعته جدا، وانا خائف من اموت وانا على هذا الحال، فارجو منك توجيه وجهه صحيحه.
اذا حفظ الانسان كلام الله واستقر في قلبه كلام الله، وينبغي ان يستحي من الله عز وجل ان يعاقبه بكلامه. ولذلك اكمل الناس عملا بالقران حفاظ كتاب الله. واذا حفظت كتاب الله تعلم ان كتاب الله يسالك حقا عظيما. وكان بعض الاشواق لا ياكل في السوق ولا يقف في المطاعم، فكان يبتعد عن كل شيء فيه من قتل، يقول: اخشى ان يعاقبني الله بالقران الذي في قلبي. فالقرآن عظيم، وصاحب القرآن في الجلال والتكريم. فإذا حفظت القرآن حفظك، وإذا أكرمت القرآن أكرمك، وإذا رفعت القرآن رفعك. ولذلك ما ينبغي للإنسان الذي أورثه الله عز وجل كتابا أن يقصر في قراءته، فإن من دلائل الإيمان كثرة تلاوة القرآن. قال الله في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فأخبر أن من شرم تلاوة القرآن وحسن له الكفر بكلام الرحمن أنه من عنه الخسارة. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من ذلك. ويسوس أخوه الله فقد أكرمك الله بكلامه أن تجعل للقرآن حظا من الليل، فتراجع في كلام الله عز وجل في قيام الليل. اجعل لك ولو جزءا من كتاب الله عز وجل، اجعل لك ولو جزءا واحدا من كتاب الله عز وجل. والله امبارح اتصلت علي امرأة عمرها اكثر من 60 سنة من حفاظ كتاب الله عز وجل من القرابة، تشتكي انها في قيام الليل لم تعد تطيق الوقوف وتترخص في تلاوته وهو ذلك. فقلت: سبحان الله، اين الشباب الاصحاء الاقوياء الذين هم في عافيه من الله؟ امراه في اخر العمر عند النشيد والكبر تتمنى ان الله عز وجل يسلمها بذلك، ومع هذا لما سالتها اجابتها في الدفعه تقرا حزبا كاملا، حزب من القران. فأي فضل وأي غنيمة. والله إن الإنسان في بعض الأحيان إذا فكر في حال الصالحين وما كانوا عليه من الخيرات وجاءك ذكر الموت يحصل في القلب من الشجا والحزن ما الله به عليه. لا نشيء فقط لله نخشى أن تنتهي آذاننا وأن تنقضي أعمارنا وما عبدنا الله حق عباده. نخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل قيام الليل. ونخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل القرآن الذي من أهل الله يخاف. ولكن نسأل الله عز وجل بعزته وعلمته أن لا يخرجنا من الدنيا إلا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فأي غضب حينما يأتي الإنسان في عرصات يوم القيامة ويجد الصالحين قد صدقوه بمراتب ومصائب. فنسأل الله أن يقرب ما بيننا وبينهم وأن يرزقنا التأكيدين ويفيش بمراجعة القرآن بتلاوته في قيام الليل. فإن من أفضل ما يكون في مراجعة القرآن قراءته في قيام الليل أكثر من تلاوته. فابتدئ أول يوم ولو لم تكن حافظا اجعل لقيام الليل من القرآن شيئا. حاول بعد صلاة العشاء ألا تتصل بأحد وجعل ليلة لله ويكشف النهار للناس فكفى حدوث الناس ومجالسهم. اجعل هذه الساعة بينك وبين الله. فإن أجبت أن تقوم أول الليل أن تقوم آخر الليل كذلك أجل وأكمل. وإن لم تقدر فاحرص أن تقوم منتصف الليل. فإن لم تستطع فبمجرد أن تصلي العشاء تكتب هذا عشرتك تكتب كتاب ربك وصلي واقرأ لك عمل أقل. أنا أقول طالب العلم طالب العلم أقلنا عندما نقرأ في الليلة أقل على الأقل ثلاثة أجزاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة يعني نقرأ عشرة أجزاء في الليلة في الليل. فنحن نقول طالب العلم ثلاثة أجزاء الطلب يطلب كثير أقل شيء ثلاثة أجزاء. والله ثلاثة أجزاء اليوم الأول تراه مثل الجبل واليوم الثاني مثل الجبل واليوم الثالث كلا جبل واليوم الرابع مثل الغذاء الذي لا تستطيع ان تصبر عليه. ولو كانت على الانسان احمال الدنيا وهموم الدنيا وهو من اهل قيام الليل وجد اثر قيام الليل في الحياه تجرد الثقه بذلك. لم تقم هذه النصف ساعه احيانا نصف ساعه تختم فيها الليل هذا الجزء ملايين الحسنات. والله تتاثر بها في قلبك وتتاثر بها في قلبك وتتاثر بها في سلوكك ويورثك الله بها الحب في عباده على قدر ما قرات من كتاب تدرك وتجد ذلك. كتاب الله بيننا وبينه الخطوات محبة الخلق على قدر ما بينك وبين كتاب الله عز وجل من المحبة. فجاه نصف ساعه تختم بها جزءا كاملا اذا قراته باجتياح. فاذا تلوت ثلاثة اجزاء من كتاب الله ملايين الحسنات معنا فيها من العباد. وقد يعز عند الله لحظه حينما تقوم بين يدي الله وانت تستطيع ان تنام وان ترتاح. تاتي بعد العشاء تعز بسببك وقدرته فتقف بين يدي الله بكرام ولا تنظر اليه فتقرا الجزء. ربما ان الله عز وجل يعظم منك هذا الموقف سيورثك خصلا من خسارة الصالحين. ولربما ان يشرح قدرك للطاعة فلا ينقدر ابدا. الله كريم وما نال الصالحون درجات الصلاح الا بالعمل الصالح بفضل الله ثم بالعمل الصالح. فعل الله عز وجل من نفسك قل الله من نفسك خيرا. والله اذا اراد تقترب منه قليلا جالك منه قربا. من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه ذراعا. فنسال الله العظيم ان يحيي قلوبنا وقلوبكم بتلاوه القران اناء الليل واطراف النهار انه ولي ذلك هو قادر على الجلال
والسلام. فضيلة الشيخ الرجال حتى النساء على قراءة القرآن خاصة في أوقات فراغ الهمة في البيوت فيقوم بشبرون أوقاتهن بالنوم أو غير ذلك من الأمور. فنرجو توجيه النصيحة لهم والله يحفظكم.
أما الكلام الذي ذكرناه في الرجال والنساء فيه سواء كما أن في الرجال الطيبين كذلك في النساء الطيبات وكما ان في الرجال الصالحين كذلك في النساء الصالحات. الله تبارك وتعالى اثنى على الصالحات وذكر انهن مسابقات الى الخيرات. وفي خاتمة سورة آل عمران ما يدل على ان من النساء من هن من الذاكرات. فأوصي وقت المسلمة أن تكثر من تلاوة كتاب الله وكل الذي قلناه من قبل وصية لها ووصية للذكر والأنثى كثرت تلاوة القرآن. لكن المرأة إذا أكثرت تلاوة القرآن ظهر الأثر في بيتها وظهر الأثر في أولادها وبناتها. فإذا نظرت إليك الذنب وأنت في شعير وأنت تحاول تحاضرون على تلاوة كتاب الله تعلق قلبها بكلام الله عز وجل. وكم من امرأة صالحة أورثت ابنها أو ورثت بنتها أو ابنها حب صلاحها. فالمرأة الصالحة فيها خير كثير. ولذلك ينبغي للمرأة أن تكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ النساء والرجال فقال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من أصحابه صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ لقد أتمت حفظ كتاب الله ولكني قبل أن أختم القرآن كنت أتفاخر بأني حافظ من كتاب الله وكنت أحب أن يقال فلان الحافظ وكنت على غير علم والآن لله الحمد عرفت أن هذا لا يجوز وهو من الرياء. فهل ينطبق عليه الحديث أول من تسعر به النار ثلاثة؟
عفى الله عما سلف وعليك بما بقي من عمرك تصلح ما بينك وبين الله في نيتك. فما كان في سابق فما كان ما مضى فلا تعلق قلبك به. فإذا ذكرت أقوالك الأولى فاستغفر الله عز وجل منها وتب إلى الله. فإن الذي ذكرته عظيما. فإن الإنسان إذا ورثه الله حفظ كتابه فقال مستشرا أنا حافظ للقرآن فقد أحبط على نفسه العمل. فإن الغرور يحبط العمل والعياذ بالله ويمحق بركة العمل. ولذلك إذا وجدت الإنسان على خطة من خصال الصلاة ووجدته قد قرنها بالغرور محق الله بركة ذلك الصلاة. فينبغي للإنسان أن يخاف من الغرور وأن يخشى الله عز وجل فيما يقوله من الثناء والتزكية لنفسه. ولكن يقول أرجو أن أكون حافظا وأرجو أن يتقن الله عز وجل لحفظ القرآن والعمل بالقرآن أو يصرف نظره عن كونه حافظا فيقول أسأل الله أن يتقني للعمل بالقرآن. ويقول المهم أن تسأل عن العمل بالقرآن لا عن حفظ القرآن. الله سبحانه.
يقول السائل إنسان مبتلى بالوسواس في كل شيء وخاصة بالصلاة والوضوء فكيف أتخلص من هذا الوسواس؟
استعن بالله عز وجل فإنه نعم المولى ونعم النصير. فمن الله عز وجل أن يفرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يدفع الوساوس عن جنانك. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك من الشيطان الرجيم. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الوساوس قرنها بقوله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فمن استعاذ بالله أعاذه بالله. فأكثر من الاستعاذة وادخل عن يسارك صلاة إذا وجدت الوسوسة في صلاتك أو وجدتها في وضوئك والله يعينك. أما الأمر الثاني فإذا أغسلت جسمك وجاءك الشيطان فقال لم تغسل فقل قد سألت وخشيت المسألة فالمرة كافية فلا تصب مرة ثانية ولو قال لك من الصلاة فباطلة. ولذلك خير من يعاند به الوسوس ان لا يؤتي نفسه. باب الوسوس ياتي والعياذ بالله من شر الانسان ونفسه. اذا غسلت الاعضاء او قمت فصليت الركعه او الركعتين او الصلاه وجاءك الشيطان فقال لك لم تغسل يدك لم تغسل رجلك غسلت يدك قال لك لم تستوعبها وانت تعلم انك قد صببت الماء عليها قال لك ادعك حتى يصل الماء الى البشره فقل له ان الله لم يكلفني بذلك. وما افعل شيئا الا بفتوى ومثل خلاوتي. فكن مع الله عز وجل بضبط نفسك بفتوى اهل العلم فاوصيك الا تسمع لاي وسواس نفسك. لو قال لك لم تغسل يدك ورايت الماء عليها فلا تنتهي. ولو قال لك ان هذا سيبطل صلاتك ويبطل وضوءك لان الشيطان خبيث ياتي الانسان من باب الطاعه كما ياتيه من باب معصيه. فتقوى الوسوس حين يعظم له الاثر فيقوم وانت تتوكل. ولكن وضوءك غير صحيح. اذا صلاتك باطلة. واذا دخلت صلاتك فانت غير مسلم. واذا كنت غير مسلم فانت كاذب. فقس على ذلك حتى ننتهي به الامر الى اقصى ما يكون من الشدة والعنف والحرج. فاذا بلغت هذا فاعلم انه على غير شرعة ولا دين. لانه يخالف منهج رب العالمين كالدين وصل وهذا عفو. والدين رحمة وهذا عذاب. فاذا يطلق من نفسك هذا فاعرض عن هذا كله. ويستعين بدعاء الله عز وجل عليه. الله تعالى اعلم.
اخر سؤال في هذا اللقاء يقول: بعد حفظة القرآن تجدهم يتكاسلون عن صلاة الفجر، فتجدهم في بعض الأحيان يكون الصلاة متأخرين، وفي بعض الأحيان ينامون ولا يأتون للصلاة، فما هو توجيهكم لما هو الآن؟
طلاب العلم هم القدوة للناس، فينبغي أن يكون حالهم على التمام. ومن حضر كتاب الله عز وجل فقد حمل النبوة دون جسر في الفجر، فينبغي عليه أن يكون على التمام ما استطاع إلى ذلك السبيل، فلا يقصر ولا في صلاة الفجر ولا في غيره. وينبغي عليه أن يتعاهد الأسباب التي تعينه على التبشير إلى المساجد إذا أمكن من ذلك، إلا إذا كان مشغولا بأمر عظيم أو مصلحة هي هذا من تعليم الناس وتوجيههم ونحو ذلك، هذا أمر آخر. ولكن ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الكمال وأن يحرص على ذلك الكمال. الله تعالى.